القطار المذكور.
خليك
الله يعفو عنه ويعافي، الله يفكه ويسلمه من هذا البلكة يا الله.
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي، ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
حصل أنا حالا صرت إنسان عنيف،
أنا يأس من كل شيء حزتها، أنا يأس يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام، شي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محدثكم عبد الله بن محمد الأنصاري وبرنامجكم الرمضاني اليومي مسموح. مسموح هذا الصوت يصلكم من إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذا المركز الذي أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا أن يوصل صوت المتعافين من مرض الإدمان، هذا الصوت اللي غير مسموع أبدا في هذا المجتمع للأسف، هذا الصوت اللي نبغيه يطلع بالطريقة الصحيحة، مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه، قال التسامح عمل مؤسسي مستدام. التسامح مع الأشخاص العاديين، التسامح مع الديانات، التسامح مع الأعراق، الأديان، المذاهب، كل هذا ممكن وموجود الحمد لله، والدولة قائمة بواجبها وزيادة والحمد لله، لكن غياب التسامح مع الفئات التي هي تحت الضرر، ومن أكبر الفئات اللي تحت الضرر المدمنين، والسبب أن المجتمع إلى الآن يعاملهم كمجرمين وليس كمدمنين، مرضى يحتاجون إلى العلاج، حتى لو كان، تخيل وأقول بكل صراحة، حتى لو كان يحمل سلوكيات خطيرة، يحمل سلوكيات منحرفة، فهذه السلوكيات هي نتيجة من نتائج هذا المرض وليس هي حقيقته، يعني مو هي حقيقته. حواري اليوم بيكون مرة ثانية مع أخوي أبو محمد اللي تكلمنا وياه قبل عن مشكلته، وتكلمنا وياه قبل وتكلمنا وياه عن تعافيه، اليوم هو طلب أن يكون له حلقة ثانية يوصل فيها الصوت. أول شيء أرحب في أبو محمد وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أبو محمد أنت حبيت يكون لك حلقة ثانية، هل في شيء تبغى توصله في الحلقة الثانية قبل لا أنا أحاورك وأسألك أسئلتي اللي عندي؟ ليش تبغى تكون معنا مرة ثانية؟ شو الرسالة اللي تبغى توصلها اليوم؟
الرسالة اللي بوصلها لأي شخص مدمن الكحول أو أي إدمان، يعني أن اليوم إذا هو استخدم الشيء هذا ممكن أقرب الناس يكون ابنه، تكون بنته، ويتجرع من نفس الكاس اللي قاعد يجرع فيها أهله والمجتمع. وبالنسبة لي أنا الحين قاعد أتجرع سبحان الله على الكلام اللي أنا قاعد أقول لك إياه، بعد إدمان 30 سنة اليوم أتجرع من نفس الكاس اللي أنا كنت أجرع هم أهلي والناس اللي أحبه من حولي.
كيف؟
في ابني.
لا إله إلا الله.
انصدمت أن ابني في يوم من الأيام بعد ما أنا تعافيت أن الولد سلوكيته غلط. هالغلط هو مرض، لأن الابن أو البنت أو واحد من الأسرة يشوف أبوه قدوته، صح غلط ما يفكر. فهاي الكاس اللي أنا قاعد أتجرع منه. فيا أخواني ديروا بالكم، أول شيء على أعماركم، ثاني شيء على بيتكم، ثالث شيء للمجتمع. لا تقول أنا سلمت مش علي من رفاجتي، لا، لابد أن الواحد سبحان الله البيئة السليمة، الخوي الصح اللي تخاويه، ما تقول أني أنا خلاص، أنا والله خلاص هذا خمر ولا هذا مخدر، تنسى نفسك، تنسى بيتك، عائلتك، مجتمعك، دولتك. فهذا اللي أنا بوصل لإخواني المستمعين وإخواتي المستمعات، ديروا بالكم على عيالكم وعلى أنفسكم.
طيب أنت كلمتنا يا أبو محمد عن معاناة الزوجة الكريمة اللي نحن ندعي الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها اللي سوته، فعلا ضربتنا أعلى أمثلة التسامح، رفعت كلمة مسموح إلى أعلى المستويات، تسامحت مع زوجها أكثر من 27 سنة، قريب 30 سنة وهي تتجرع من الكاس اللي زوجها يشربه، هو يشرب كاس الهوى وهي تشرب كاس الذل والمهانة والتعب. هذا مو بكلامي، هو جالس جنبي يسمعني، هو يقول هذا الكلام. لكن السؤال اللي فعلا يؤلم ولكن أكيد لحل بإذن الله، هذا البرنامج جاي عشان نتعاون كلنا، مش مركز إرادة، كلنا، جهات خيرية، جهات داعمة، جهات إعلامية، بالذات الإعلام، أرجوكم التفتوا لهذه القضية. أنا ما أدعو هنا للتعامل مع مركز إرادة، ما يحقق رصيد معين إعلامي ولا سبق، أنا أقولكم اتعاونوا مع هذه الفئة بأي طريقة ترونها مناسبة، لكن لا تنسون ما في طريقة مناسبة إلا من خلال المعرفة الصحيحة بواقع الإدمان، وهذا لا يمكن إلا من خلال مراكز الإدمان الموجودة في إمارات الدولة. اليوم أم محمد عانت 30 تقريبا سنة وياك، والحين بتبدأ ويا منه؟
ويا أبنائها.
ويا أبنائها. طيب أنت الحين بعد ما عرفت أنه في تعافي وفي مركز وعندك ابن، عرفت أنه بدأ سلوكه ينحرف أو دخل في هذه البوابة، شو بتسوي معه؟
أول شيء سويته اليوم يبدأ عند الجماعة
في المركز؟
في المركز نعم، برضا بعد ما جلست معه فهمت أن هذا الطريق اللي بيمشي فيه، وإذا استمر فيه بيتجرع الكاس اللي أنا جرعت ناس ثاني، وبيندم على كل لحظة قاعد يسويها. وفوق هذا كله قلت له شوف، أمك 27 سنة وتصدمت فيك أنت، شو الرد؟ ما كان عنده رد ولا أنا عندي رد.
فهو اليوم
موجود
في مركز إرادة،
إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادته هو أول شيء، لأن أنا ما أقدر أخصب على شيء إذا هو ما كان يريده.
وأنت تعرف هالشيء، أن المدمن إذا ما كان راغب في العلاج فهو لن يستطيع أن يحصل على العلاج. سؤالي الثاني، لأن بعض الناس يفهم الحين وهو يسمعنا أن أبو محمد صحيح أخطأ، صحيح استمر مع الخطأ 30 سنة تقريبا، ولا تنسون لو عندكم فرصة تتابعون حلقة أبو محمد بتعرفون أن ما كان في زمانه مصحة، ما كان في زمانه توعية، فهو ما حصل أي نوع من التوعية، استمرت معه المشكلة إلى 30 سنة. لكن اليوم لحظه هو عرف وين الحل. لكن اللي بقوله يا أبو محمد، الناس الحين يظنون أنت عندك ولد مدمن يعني، أو وقع فريسة هذا المرض، أنه يعني أنت كل أولادك كذي. فأنا ببين لهم أن لا، هو عنده أولاد في قمة الرقي، في قمة الصلاح، في قمة الإنجاز والحمد لله. هذه رسالتي، أن ليس معناها أن الأبو أخطأ أن ما كان في أم تقدر تدير هذه الأسرة. نعم ابنه واحد منهم أخطأ، لكن واحد منهم بفضل الله عز وجل أصاب. شو حاب تقول يا
والله يا شيخ؟ حاليا يخون التعبير، لكن سبحان الله أنت كفيت ووفيت، لكن في نفس لابد في البيت ممكن يكون شيء زي في حد من الأخوان زين، حد من الأبناء وبزين، لكن لابد إذا أنت كولي أمر أو ولية أمر أو أخ كبير في البيت اكتشف هاي المشكلة، ما يستحي يلجأ لمراكز تخصص. وأنا ما استحيت يوم جيت على أساس ما يقولون والله أخواننا في المركز في مجال، أني أذكر حد من الأخصائيين
وكذا. نعم
أنا نعم. راجعت الأخت عليا اللي ماسكة المرر، عليا المرر اللي ماسكة كيسي أنا، بكل أولوية وكل صراحة قالت لي أبو محمد لابد أن ابنك مب أنت تعامله كمركز، هو اللي يتخصص، وحتى هي شخصية في أخصائية ثانية لأن هي ماسكة ملفي أنا. فبعد هذا الشيء أنا مسكت القرار أنا وزوجتي وإخواني أن نلجأ لكم، والحمد لله الولد اليوم إجا، وله الفخر أن أنا قبله متعافي، ما كان يعرف، كان يعرف شيء بسيط، بس من شاف المركز إخواننا في المركز كيف تقديرهم معايا وهذا ارتاح، كان متخوف.
كم عمره ما شاء الله؟
تقريبا 23 سنة.
أنت اليوم عليك مسؤوليتين، مسؤولية تعافيك اللي هي الدرجة الأولى.
صحيح.
لأنك لو فقدت تعافيك ما تستطيع تدعم هذا الولد.
صحيح.
ثم بعد ذلك صرت تحمل مسؤولية ثانية اللي هي مسؤولية أنك تساعد ابنك وتمشون مع بعض رحلة التعافي. فشو مخطط الأيام القادمة إن شاء الله؟
والله يا شيخ أنا مش ابني بس للتخطيط، أي شخص أشوفه في المجتمع في عنده مشكلة لابد أنه صراحة أمانة، هذه أمانة ورسالة وصلها لأهله لأخوانه. اليوم اللي أنا قاعد أعاني صدقني معانا لا رقاد لا راحة لا، يعني سبحان الله الموضوع قاعد يتكرر معايا بس بأسلوب ثاني.
صحيح.
فأرجو أن الناس اللي يسمعوني والأخوان والأخوات يدورون بالهم على عيالهم، وأول اكتشاف الله لا يقول في حد في عائلتهم في عنده مشكلة ما بقول يراجع أي مركز في دولة الإمارات
عشان يدور على العلاج
والحل
والحل الصحيح. إخواني خواتي، أنا أشكر أبو محمد على حرصه، هو اللي أصر على أن يتكلم في حلقة ثانية عشان يوصل لكم رسالة أن اليوم الماي والرشة وصلت لكل بيت، ما يخلى بيت اليوم من سلوك منحرف، مو بشرط يكون إدماني، قد يكون سلوك شذوذ، قد يكون سلوك آخر، قد يتعرض لتنمر، قد 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 كل هالقد لازم نحطه قدامنا. أبناءكم أمانة عندكم، الله بيسألكم عنها يوم القيامة. تابعونا بعد الفاصل مع برنامجكم مسموح.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل. سعيد عرب الأول. مسيد العريبي. مسايد إمارة رأس الخيمة تتميز بشكل عام بطريقة بناها اللي تعتمد على مواد البناء الأولية من البيئة المحيطة مثل المسايد القديمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتميزت مسايد عرب الأول في إمارة رأس الخيمة ببساطتها وتنوعها وقلة الزخارف فيها في البناء الداخلي للمسيد. مسيد العريبي مثال على هذه المسايد، واللي يعتبر واحد من أجدد مسايد منطقة النخيل وعمره يوصل ل 150 سنة. هذا المسيد يخص الشيخ سلطان بن صقر وجريب من قلعة العريبي اللي تعتبر المقر الصيفي لشيوخ رأس الخيمة الأول، واللي كان يصلي في مسيد العريبي الشيخ محمد بن سالم بن سلطان بن صقر القاسمي وعياله الشيخ حميد والشيخ كايد والشيخ عبد الله، والمسيد يتبع للقواسم الأسرة الحاكمة. ومن صفات هذا المسيد أن له بابين ومنقوشات بالخشب، وفي أيام موسم الصيف كانوا المصلين يصلون في الدكة البرعانية اللي ما كانت مسقفة، وتحوط بهذا المسيد البيوت ويشكل شاهد على تاريخ المنطقة اللي تسمى باسمها
مسايد عرب الأول.
الأولى 107.4.
ربي يتقبل من الصايم ويرفع الله قدره وشانه، لتنزه عن غث اللايم وشام بخلاقه وبلسانه. يقضي الليلة وهو قايم بين دعواته وقرانه، بايع رغباته سايم يرجي من الله غفرانه، بايع رغباته سايم يرجي من الله غفرانه، دام شهر المغفرة غايم نرتجي غيثه وهتانا، نرتجي غيثه وهتانا.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله أبو أحمد.
الله يحييكم.
أشوف رابطة في ديك ناولني.
هذا خلي الشهر اندوتشر.
هات. جزاك الله خير يا أبو أحمد. بعدهن وبشوف. عوشة أعطيني الدفتر.
هذا مي.
هي هاتي. شوف شو هذين المصاريف عندنا.
أبويا سمك الهواء.
جزاك الله خير. جيب هاتي. مشكور ما قصر. طوليني التمر.
أمي البيزات ما بتسد الشهر.
جزاك الله خير.
بو أحمد اسمح لي بس ظني البيزات ما بتسد الشهر.
تعب أخبرك نسيتي شيء وايد. فواتير الكهرباء، كنادير العيال، رواتب الزراع من 3 شهور ما أخذ فلوسه. الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يدري. لا إله إلا الله.
أمي وأبوي أسمعكم ترمسون عن الفلوس، شيء قاصر؟
هي يا مايا نحسب صرفنا، الفلوس اللي أعطاني إياها نبوج ما سدد.
أمايا تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
حتى مو هذا اللي أنا، هذا رمسي بوج.
ما شاء الله، وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المالي؟
كل الأهل لازم يعرفون عن اقتصاد الأسرة، كيف نتعلم نوازن بين دخلنا واحتياجاتنا. هذه بتكون مواضيعنا الأسرية في الرايح خلال شهر رمضان المبارك. تابعونا من الأحد للخميس ويايانا مريم البلوشي من الساعة 11 الضحى العود إلين وحدة القايلة.
قل الذي آلمك إن الله لا ينسى أحد، وقل ما أبكاني إلا ليضحكني، وما ابتلاني إلا لأنه يحبني، فالحمد لله في كل وقت وحين، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى.
الأولى 107.4.
محمد ترايوا الإشارة تستوي حمراء عسى بتخطفون وتوزعون هذه الوجبات على السيد الثاني.
صفر. هاتوا لي الماء بس شباب.
محمد تقع على اليمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم اختي، مساك الله بالخير. تفضلي هذه وجبة الفطور، قبل الله صيامك وهلا هلا في الدرب، ان شاء الله توصلين بالسلامة.
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
والدوم ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشين، وكل شيء يسوون العرب لازم تسوينه.
او ماي جاد، والدوم فاتك عرس رفو، يبانا نسويها جندر ريفيل.
انا حيد العربي عاشينه، ايون المربي عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟
اقولك والدوم تطلبين شيء اونلاين؟
ادري بك يا عاشين انك تعرفين السنع، لكن اباك تستخدمينه.
وديما وعاشينا
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
عاشينا عاشينا. يلا بالستر، وين هالبنية؟ هذه سيارة موقفة في البيت، باب الحجر مبطل. سمو علي حيدها تقيل ساعة. شوف الساعة كم، بس قرع ميري يمكن شافت اليوم. ميري يا ميري.
يس مدام.
اقول لك شفتي عاشينه؟
مدام عاشينه جنده كيتشين.
عاشينه في المطبخ من متى؟ يا حافظ يا حافظ، ما شاء الله عن ختيه حرمه اليوم. يا سلام يا سلام، الريحه يا عاشين واصله لين فوق. شو تسوين؟
ودوم أطبخ بيري يوم يدش حق الفطور أكيد بيعيبك. يتني فكرة ودوم، شو رأيك نعزم البنات فور سحور؟
مسرة؟ هذا كله عشان تعلم ديرك طبخة اليوم وناس تسوينها في المطبخ؟
هي لازم يطعمون من يدي، أنا ما تعلمت خسارة.
تعالي صدق حلوة الفكرة. أظني بنشوفهم في إجازة نهاية الأسبوع.
وايد زين، أنا بسوي الخفايف اللي تعلمتها وشي مطعم الروم نطلب منه الأكل الإماراتي، شي في الجيمات وايد فنانة.
ويدي يلا بس
شو؟
صبري صبري صبري، تبيننا نطلب أكلنا وأكل بلادنا من برا؟ يلا بسته كان حم بعيزانين نطبخه، ولا تنسين ما شي أحلى عن طباخ مايا. حالات الأكل يا أختي تسوى في البيت، أكلنا هذا نحن ولابه.
الله يهديك يا أختي، أنا حتى العصيدة ما أعرف مقاديرها.
ما يبالها شي، سهل العصيدة أنا بعلمك.
زين ودوم دامك أنت وصلتي المطبخ، بليز أنت تطبخين لمن أكلك الغاوي.
وأدري عن هالحركات، أكل مقادير موجودة في الكشكول الأزرق، فجي وطبقي ما يبالي شي. تراك الدورين في السوشيال ميديا، صوري طبخات وحطيها عشان العرب يعرفونها بعد.
وديمة وعاشينا.
تقبل الله صيامكم. دائرة القضاء بوظبي.
الله يعفو عنا ويعافي، الله يفكه ويسلمه من هذا البلد. يا
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي، ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة.
أصلي أنا حالي صبت وإنسان عنيف،
أنا يأس من كل شيء حزتها، أنا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام وفي الآخر ظلام. جي حاط ببالي خلاص
اليوم نحن لنا نحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رجعنا لكم مع برنامجكم مسموح. مسموح يصلكم من أثير إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن في شهر رمضان، من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الداعم لمبادرة مسموح اللي أطلقها مركز إرادة للعلاج والتأهيل في عام التسامح عام 2019. عام 2019 مبيا يعلمنا التسامح، نحن بلد التسامح، نحن وطن التسامح، لكن عام 2019 يذكرنا أن نعمل على التسامح بشكل أكبر، أن نرتقي بمستوى التسامح إلى أعلى المستويات. نحن اليوم كل مؤسسة تحاول، وأنا متأكد أنها تتفاعل مع هذه المبادرة العظيمة اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. الكل متفاعل، حتى في أبسط الفعاليات دخلوا مسموح، حتى بعض المؤسسات لدرجة المبالغة يعني، لكن نحن اليوم لسنا نبالغ، نحن اليوم مع الألم مع الأمل، نحن اليوم مع السعادة ومع الحزن، نحن اليوم مع الحياة وقولوها أنتم مع الموت، نحن مع الموت. نحن في المركز رأينا من فقد حياة، سمعنا من فقد حياة، وما تتخيلون حجم التأثير على الفريق العلاجي بل على كل المركز أن يكون واحد بيننا شهور وبعضهم سنوات في العلاج، وصل لمرحلة أن يكون جزء من أسرتنا، فنفقده في جرعة زائدة، نفقده في سجن، في غيابة السجن إلى سنوات طويلة، أو نفقده في أسرة غير متفهمة. نحن اليوم نرفع شعار مسموح، اليوم حلقتي مع أبو محمد، وانضم إلينا الآن أستاذ علي المرر، وأرحب فيها وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نحن دخلناك، نحن اليوم شاكرين أول شيء لمركز حمدان أن نقلوا الاستوديو إلى مركز إرادة، وهذا إنجاز كبير حرصا منهم على أن نتواصل مع كل الفئات. أستاذ علي، أبو محمد الله كتب عليه في حكمه وحكمته أنه يكون مدمن 30 سنة ثم يجد الحل ومعنى يجد الحل يعني لا زال هو يشتغل على عمره، مو معناه ان الرجال تعافى، ترى 100% هو الرجال يحتاج الى عمل كثير وكبير، وانت مثل ما قال هو مسؤوله عن حالته. هو خبرك ان كذلك عنده مشكله مع ابنه الان، فكيف يتصرف مدمن مع مدمن؟ كيف يتصرف اب مدمن مع ابن وقع الان في نفس المشكله؟ هل هو يحاول ان يعالجه بما استفاده من المركز؟ هل لازم يتوجه للمركز؟ شو يسوي؟
هو كبداية أنا بأذكر شيء مهم، يمكن الكلام اللي هو ياس يتكلمه أبو محمد في هالحلقة وايد صعب عليه، وما حد يقدر يحط مكانه في مكان أبو محمد، بحكم أني أنا ماسكة حالته إحنا ما اشتغلنا وايد على هالموضوع لأنه شيء يعني جديد يا في هالأيام يعني. فحاليا يعني حاطين خطة علاجية معينة لبرنامج أبو محمد. الصعوبة في هالشيء أن أنا بديت ألاحظ تغيرات معينة في حالة أبو محمد، يعني
أبو محمد نفسه،
أبو محمد نفسه من ناحية تفكير سلوكيات، يمكن حتى هو هالسلوكيات هو ما لاحظها على نفسه بدرجة كبيرة.
نتمنى نسمعها إذا كان مناسب طبعا أبو محمد ياسيانا.
أكيد بس أنا ما أفضل أنه وايد يعني أعطي تفاصيل عن حالته في الحلقة. الأدرى. فأحد السلوكيات اللي لاحظتها أنه دوم تشتت في التفكير، يعني أنا كان توقع أنه يمكن الحين ما بدأ يتغيب عن الحضور للجلسات، يمكن أن هالموضوع وايد شاغل باله، يحاول يفكر بطريقة معينة كيف يساعد ولده، هالشيء اللي يخليني بالتدريج أنه يتغيب عن المركز. هذا توقعي أنا، لكن في النهاية أكيد أنا لازم أي لسياء
وأعرف إذا كان توقع
صحيح أو أنه يمكن عنده ظروف أخرى.
تمام.
الشيء الثاني ان احنا يومين نبغى نتكلم عن هالموضوع وايد صعب، بالذات اذا مثلا احنا مو متاكدين من حالته، يعني اذا كان هو في البيت احنا ما نعرف هل هو فعلا دش في الادمان ولا ما دخل في الادمان. هاي كلها تكون اشياء صعبه علينا احنا كاخصائيين ان احنا نتعامل اياها، بالذات اذا كانت عندنا حاله اخرى اصلا في المركز.
صحيح.
فكنت انا احاول اياه في الايام السابقه نتكلم نعرف اكثر يعني تفاصيل اكثر، مثلا هل لاحظت اشياء معينه في مواقف معينه انت حطيت فيها ولدك، شفت اشياء معينه في البيت مثلا تحس انه فعلا في ادمان ولا ما في إدمان. فاللي طلبناه منه وكان بطلب من الدكتور طارق أنه هو يجيب ولده حق التقييم، لأن نحن ما نقدر نقول حق أي أسرة أن فعلا ولدكم عنده مرض الإدمان.
صحيح.
قبل ما نشخص أي تشخيص لازم يكون أنه في تقييم من الدكتور وفي تقييم حتى من الأخصائيين إذا المريض وافق طبعا.
اسمحي لي أوقفني عند سؤال، لما تحكم على واحد أنه مدمن هذا الحكم مو معنى لو ضبط عنده مادة أو عرفت أنه يستخدم مادة معروفة أنها تؤدي للإدمان أنت لست مؤهل أن تحكم هذا الحكم، هل هذا صحيح؟
أكيد.
إذن لازم يتوجه للمركز ويكون في تقييمات، أول شيء طبية اللي هي يأخذ من سوائل الحيوية من جسمه، ثم بعد في تقييمات نفسية نقدر نحكم، أو طبيب مختص وأخصائيين مختصين يحكمون إدمان. شو يفرق زين لو أنا زخيت ولدي وشفت عنده حبوب وصفعت الطرقات وقلت هذا ولدي مدمن وبروي، شو يفرق لما يكتشف أنه لا ولدك مو مدمن الحمد لله؟
يمكن حالة أبو محمد من الحالات النادرة أنه يكون الأب وعقب يكتشف ابنه، فخلنا نقول أنا كنت أقول هالكلام حق أبو محمد في الجلسات، يمكن في فترة إدمانك ولدك كانت عنده مشكلة معينة أنت كنت غافل عنها، مو بلأنك أنت أبو مو بزينة وأنك أنت ما تبى تهتم لمصلحة ولدك أو أن عادي عندك كل عيالك يضيعون، لا يمكن لأنك أنت كنت من شغل في إدمانك هالشي خلاك تغفل عن وايد أشياء. فنحن نلاحظ عند الأسر دائما يقول نحن مو مقصرين في حق عيالنا، بيزات ونعطيهم، دراسة وخليناهم يدرسون، وظيفة وشغلناهم، ربع نخليهم يطلعون يربعهم، سفر ويسافرون، بس هني نحن ما نتكلم عن هالأشياء المادية. الطفل ذكرت في الحلقات السابقة يحتاج لدعم الأسرة من ناحية الدعم النفسي، أن الأب يكون متواجد، يكون فيه تواصل، يحس أن أبوه سند ربيعه. فأن أنا أقول مثلا أوفر الأشياء المادية هاي في عين الطفل ما يشوفها شيء كبير، يشوف أنه أوكي يعني هالشيء عادي تعطيني البيزات، بس أنا لو أنت تيلس ياي أو تطلع يا تتغدى هالشيء بالنسبة لي وايد أهم وأكبر من أنك تعطيني يعني مبلغ معين.
أستاذ علي يعني الحاجة النفسية مما تقل هي أعظم من الحاجة المادية، هل أنا صحيح؟
أكيد. خلينا نقول ها إن دل يدل أنك أنت مهتم، تلاحظ الأشياء يعني مثلا هاي تغييرات بسيطة، أنت تلاحظ أن لبس معين مثلا أو بسوت شيء معين مثلا، فأنت هاي يدل أنك أنت فعلا متابع عيالك ملاحظنها. في أهالي وايد مثلا عيالهم يسوون تغييرات معينة وما يعرفون عنهم، بتشوف مثلا إذا نحن نتكلم عن حالات البنات مثلا الوشم، الأهل حتى ما يعرفون مثلا البنت مسوي وشم، مثلا الموضة اللي بدأت تطلع أن مثلا يخبقون الأذن ويحطون هالأشياء، الأهل ما يعرفون أصلا البنت متى صارت وين سوت وين طلعت. فهاي تغييرات بسيطة إذا أنت ما كنت تلاحظها لا تتوقع أنك بتلاحظ التغييرات الكبيرة اللي بتستوي، لأن كل شيء قبل ما يعني يتحول إلى مشكلة يبدأ بأشياء بسيطة.
أشياء بسيطة.
إذا قدرت أنك تسيطر عليها أو تنتبه لها بتقدر أنك أنت تحافظ على ابنك لكن إذا بدأت تكبر صعب أنك أنت تسيطر الحين على حجم المشكلة، ونيب يحتاج أنك أنت تطلب مثلا مختصين أو يعني حسب نوع المشكلة الموجودة عندك.
طيب أرجع لك أبو محمد عشان أسألك سؤال قد يكون سؤال صعب عليك، ولك الحرية أنك تجاوب أو لا. أنت اليوم معك احتمال إن شاء الله ما يكون بعيد أن الولد عنده إشكالية والمركز هو اللي بيحدد هالشيء. أنت أباك ما تتكلم اليوم بلسان أبو محمد وإخوانه، أباك تتكلم بلسان المدمن، خصوصا مدمن الكحول. كيف كان جو الأسرة العام اللي هو النفسي اللي كنت أتكلم عنه وأنا أستاذ عليه؟ سمعوا صراخ وايد، سمعوا الضرب وايد، سمعوا التكسير وايد، سمعوا أبوهم سامحني في الكلمة هاي مفي وعي مول ويخربط أو راقد في الصالة. أنا أنت أدرى مني طبعا، أنا سأوصف لك بحكم معرفتي، لكن أنت عشت المعرفة مش. فهل فعلا كانت كان الجو فعلا ما يتمنى أي، ما تتمنى أنت أي طفل أو أي مراهق يعيش في الجو؟ أبغى أسمع منك أمثلة يعني.
والله أول بداية حياتي لا كانت الأمور ما كان، لكن ما تقدم الإدمان ودخر الإدمان
أو زيادة حجم التعاطي،
فكان في ممكن بالذات أحمد يعني من ضمن مو بالباقيين، وأحمد يعني ممكن تأثر من الوضع،
تأثر شاف مواقف وايد. ما أدري ما بأثر على نفسيتك، بس في مواقف تحب تذكرها أو تذكرها عن 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 اللي يكون في هالمجال، مو بشرط أنت تعرف، أكيد تعرفت ناس في هالمجال.
لا بالعكس، أنا ليش أقول المجال؟ لأن ما بحطنا الموقف لي أنا كشخصي.
نعم.
لأني أنا اللي أعرف أدرى بنفسي.
أكيد.
نعم، في بعض الحالات كان ينضرب وخطأ أو بدون خطأ.
صحيح.
فممكن هاي الأسباب اللي بعدتني وهو ابتعد عني ودور لأصحاب.
صحيح. يعني أكيد مثل ما قال السيد علي، أكيد ما رحت معه سينما.
لا والله، هذه كل شيء سرنا معه.
سرنا معه.
لكن مثل لكن في بعض الأولاد مثل ما قلت لك في عناد، وفي نفس الوقت ليش أنا بالذات؟
صح.
ليش باقي الأخواني لا؟ كان يغلط، كان يتعمد إنه يغلط في بعض الحالات، بس ممكن يحسسني تعال اهتم فيني.
صحيح.
فأنا كشخص مدمن ما أفهم هالشيء هذا.
صحيح.
لكن حاليا أفهم.
إذن إخواني خواتي، المسألة معقدة. تربية الأبناء قضية كبيرة. الفاصل اللي بيجيكم إن شاء الله بعد ما نرجع لكم من هذا الفاصل، أنا بحاول أزرع فيكم قيم. أنا بكون باخذ دور المحاور، لأني بتكلم في مجال أقرب إلى الدين والإدمان كذلك، وبتناقش مع الأستاذة علية بحكم خبرتها في المجال النفسي ومعرفتها ودراستها، وكذلك أبو محمد بحكم تجربته كيف تربون هالأولاد. العملية مو سهلة، معقدة، لكن بنحاول نبسطها بعد الفاصل. تريوني بعد الفاصل مع برنامجكم مسموح.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
بودي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
وتوزعون هذه الوجبات على السيد الثاني.
تفضل هاتوا لي الماي بس
يا محمد. اتقع علي.
السلام عليكم.
السلام عليكم اختي، مساك الله بالخير. تفضلي هذه وجبه الفطور، قبل الله صيامك وهلا الله في الدرب، ان شاء الله توصلين بالسلامه.
رمضان في البلاد.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم أبو خليفة.
سلام والرحمة والإكرام، يا حي الله أبو محمد، ما شاء الله مبتسم، ها وينكم يوم ما بينت.
وخليفة أدور اسم للبرنامج.
عساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك أنت الاسم عاد من ذيبان.
هاك والله طيب، إحنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحة الماية.
خلاص ما بصير عن دحة الماية بعيد شوي بس على العاب، من بغيت على العاب ولا بغيته على الفلقة؟ شو تبغى؟
شو الفرق بين أبو خليفة؟
الفرق بين أن الفلقة مساحة صغيرة والعاب ممتد، وين ما تبى بتلعب وين ما تبى بتنصب وين ما تبى بتصيد شنايب. شو تبى بعد زيد؟
توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
الله يفكه ويسلمه من هذا البلك يا طيار.
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
حصل أنا حالي صبت وإنسان عنيف.
أنا يأست من كل شيء حزتها، أنا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام. جي حاطب بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا لكم عشان نقول كلمة واحدة أظني حفظتوها بعد هالحلقات الطويلة. كلمتنا هي مسموح. مسموح يا ولدي، مسموح يا أبويه، مسموح أمي، مسموح لكل إنسان أخطأ. التسامح مع المخطئين هو أعظم قيم التسامح. أنك تتسامح مع المتسامحين ترى الأمر سهل، أنك تتسامح مع أصحاب الحاجات أصحاب الأعذار، أنك تتسامح مع أصحاب الديون. اليوم الناس يبادرون في المؤسسات على شو؟ سد ديون المعسرين. اليوم نحن في رمضان، سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يعفو عن عدد كبير من المسجونين، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كذلك يسير على هذا النهج من سنين طويلة، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد كلهم يسيرون في نفس الطريق. بس سؤال للمسؤولين، خرج من السجون بعض المدمنين صحيح؟ خرج إلى ماذا؟ خرج إلى التأهيل؟ خرج إلى العلاج؟ وجهتوه عطيتوه كروت قلت بوي روح هذا مركز خلوه ياخذ القرار بروحه، ما عليه ما تجبرونه. هو خرج لكن عطوه كرت تقول ها مركز روح انقذ نفسك روح ارحم نفسك. اذا كان من ابو ظبي ترى هناك المركز الوطني في ابو ظبي، اذا كان من دبي ترى هناك مركز اراده. ولا اعني لما اقول ابو ظبي ودبي ان لو جانا واحد من ابو ظبي ما بنستقبله، او جانا واحد من راس الخيمه والفجيره ومرقوين وعيمان، بابنا مفتوح، بابنا مفتوح للمسلم وغير المسلم، بابنا مفتوح للأبيض والأسود، بابنا مفتوح لكل الأعراق لكل الأديان لكل المذاهب لكل الطوائف. نحن نقدم علاج، الطبيب لا يرد المريض مهما كان سلوكه، حتى لو كان رأيناه عريان، حتى لو رأيناه موشوم من فوق لتحته، حتى لو رأيناه عنده انحراف أخلاقي شذوذ، هو يستحق العلاج عندنا، مش في مركز إرادة بل في وطن التسامح الإمارات التي نفخر أن نحن أبناء سيد المتسامحين في هذا الوطن وهو سيدي صاحب السمو شيخ زايد رحمة الله عليه. وكذلك نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتسامحين. أنا وعدتكم بعد الفاصل أكلمكم عن تربية أبنائكم، كيف تربون أبنائكم. العملية معقدة ما أقدر ألخصها في حلقة، لكن أقدر ألخصها في خمس كلمات. أول شيء راعوا دينهم. يا أخي خلي يصلي من صغره، شل المسيد لبس القحفية الصغيرة إذا كان ولد ولبسه النعال الصغير، وخلي يلس وراء الصفوف يطالع أبوه يصلي، خلي يطالع أبوه يصلي، خلي بنتك حتى ودها المسيد عادي في العمر الصغير يلس على كرسي قدامك في القبلة عشان ما تكون وراء وانت خايف عليها، خلي تشوف أبوها يصلي في البيت، صلي عشان يشوفون أن أبوهم يصلي. جلب المصحف بتلاقيهم حواليك يبغى يزخون المصحف مثلك. لا تقول لو واحد منهم زخ المصحف إيه خله،
بتقطعه بتسوي يا أخي، عطى شيء ثاني يشبه المصحف، أو عطى المصحف وقول بابا دير بالك هكلام الله شوي شوي. إذن أول كلمة الجانب الديني. أنا هني بسأل أبو محمد وبعدين بسأل الأستاذ علي، أنا ما أتكلم عن التخصص، أنا أتكلم مراعاة أبنائك، خاصة أنت لما كنت في 30 سنة من التعاطي، وأكيد خاصة في أم الخبائث اللي تصرفك عن كل طاعة، هل أنت كنت أصلا نفسك قادر تكون قدوة لأبنائك خارج البيت وفي البيت في الصلاة في الدين؟ أتكلم في الدين عموما مش صلاة، في الدين عموما.
أنا أمانة ما رجعني حتى من 30 سنة، رجعني إلا ديني وبيتي
اللي تربية أبوك.
نعم.
ويدك.
وأنا من صغير سبحان الله يعني هذا اللي رجع في
بذرة،
بذرة طيبة. صدقني اليوم اللي أنا ما أصلي فيه ضايق، أول شيء إن عندي عيال، وأنا أكلمك بأمانة ورمضان الحمد لله رب العالمين حتى من أنا صغير ملتزم الصلاة، نفس الشيء البيت الكتاب رحنا يعني سبحان الله
شيء بيت.
نعم. فالحمد لله رب العالمين.
لا بس كلامي صح، أبوك ويدك.
نعم
فعلا لامست كلامي.
نعم.
إنه ودوك الكتاب.
نعم.
ودوك المسيد، لبسوك الكندورة يوم العيد،
يعني كل اللي قاعد تتكلم فيه. إذا في أبو سوي يصلي بيكون قدوة طيبة.
أكيد.
إذا كان أبو راعي سجون وراعي مشاكل وراعي خمر وراعي مخدرات،
أكيد
لابد أن واحد من عياله أو حد في بيته بيتبع
بيسلك هالمسلك.
بيسلك هالمسلك.
أستاذ علي أنا ما أتكلم في التخصص، أنا ما أتكلم عن التخصص، لكن صناعة القدوة، القدوة يعني في العلم النفس، القدوة أن يكون في واحد رول موديل، سواء من المدمنين في عالم الإدمان أو من غير المدمنين، أهمية القدوة. أنا أتكلم من الجانب الديني، لكن أنت شو أهمية القدوة في حياة الإنسان؟
أنا إذا بتكلم خلنا نقول مثلا إذا بتكلم عن تجربتي في مجال السجون، كنت أتعامل يا فئة مرضى الإيدز اللي هو الـ HIV، هو مرض معدي، فوايد من الناس كانوا يخافون حتى أفراد الشرطة. فإذا أنا بقولهم مثلا الحين بدخل عندهم بقدم محاضرة بقولهم أنا عادي وبتعامل ياكم ما أخاف منكم، والمفروض المجتمع يتسامح ياكم، وبسوي توعي عن مرض الإيدز إنه كيف مثلا ينتقل، إنه مو بس ينتقل إذا أنت بتعطي محاضرة وهالأشياء، لكن أنا تصرفي وياهم يبين أنا خايفة ما أتقرب منهم، مثلا بعطي مثلا ورقة أو بوزع مثلا يعني عبارات معينة. فالكلام اللي أثر فيني كان يقولون أنت كنت تقول يعني تسوين قول وفعل، مو بأنك كنت تقولين أنا ما أخاف منكم وأنا وياكم، ومن هناك أنت أصلا روحك يعني طريقة في التعامل يعني تحسسنا أن إحنا غير، وكانوا دوم يقول نحن مفروض نخاف منكم لأن نحن مناعتنا ضعيفة، أنتم مناعتكم قوية، فإذا أنت كنت مريضة مثلا مزجمة كحين أنا اللي بينتقل لي المرض، أنا اللي بمرض.
نعم عكس
هي، فهالشي خلاني أوعى بزيادة أن أنا يوم مثلا أيهني حتى في مجال الإدمان اي اعطيهم محاضرات ما اقولهم انا متسامح وياكم والمجتمع لازم يوقف وياكم ونحن بنحاول نساعدكم، ومن هناك انا مثلا اكون مش مأزة منه، ومن هناك انا ما اكون متقبل المريض نفسه، لازم انا يعني السلوك اللي اسويه يكون نفس الكلام اللي انا اقوله. فاني بتحس حتى يعني نحن نعرف ان الاشخاص اللي يراجعون العلاجات النفسيه او حتى في مراكز الادمان يستشعرون بالاخصائي اذا انت تتعاطف وياه تشفق عليه، او ان بس شيء اي كلام تسيره وتروح او تسوي عمرك انت مستمع، او فعلا انت من قلبك بحرقه تبى تساعده، وهو حتى ساعات مثلا المريض يعرف ان انت ما تقدر تسوي له شيء بس يجيك يتكلم لانه يحس ان انت فاهمنا شوي.
أكيد.
يحس انك انت جالس تسمع، يحس ان يعني مشكلتك مشكلته وحده، انت مو بياس تحكم عليه، جالس تشوف المشكله من زاويه اخرى.
صحيح.
تحاول انك انت تساعده.
صحيح. وتمر بمعاناته لدرجه انك تكون قدوه له، يعني بمعنى حتى استاذ علي تبغى تقول شيء بعد مهم، حتى نحن في المركز بعضنا قدوه لبعض، بعضنا كأخصائيين ومعالجين أو حتى مشايخ نحن قدوة لبعض. أنا لما أتخذ أستاذ علي أو باقي الأخصائيات قدوة في مجال المعرفة، وهي تشوف لا شيء قدوة في مجال معين في دينه في أخلاقه في سلوكه في كيف يتعامل مع الشباب في تحمله، فنحن نزرع مع بعض. فالنقطة الأولى اللي قلت لكم يا شوي الدين، تبغى تربون أولادكم عطوهم حظ من الدين، الدين بمعناه الكامل مش صلاة، صلاة صيام استئذان، كيف يستأذن يوم يدش البيت، القرآن بيّن بالتفصيل متى يستأذن الولد، ليش؟ لأن لما يدخل عليك وانت في حالة غير سوية، أو يدخل عليك وانت في حالة مع الزوجة ينطبع هذه الصورة في ذهنه. فأنت ركزوا على كل شيء يتعلق بالدين، أعياد المسلمين، لباس المسلمين، الهوية الوطنية اللي تدعو لها الدولة، حتى الأشعار والأبيات والسنع والمذهب، ها كله داخل في الدين. بنتقل للنقطة الثانية وبنناقش فيها كذلك ضيوفي، اللي هي بعد الدين العقل. ديروا بالكم على عقول عيالكم، عاقلنا قدام البلايستيشن، عاقلنا قدام الألعاب الإلكترونية ساعات طويلة طويلة طويلة، أونلاين ما تعرف من يكلم، أونلاين ما تعرف من يبتزه، أونلاين ما تعرف القيمة الأنانية اللي تزرع في قلبه من الأقيام هاي اللي كلها هدفها تعزز اهدم دمر سب وشتم. كمية سب وشتم في الشات لا يمكن تسمعها في حياتك، مو بس مكتوب، مسموع، السماعة مركبة. ارحموا عقول أبنائكم، خذوهم للروبوتس، خذوهم للشطرنج، خذوهم لأشياء لتنمي المهارات الحركية ولتنمي القدرات العقلية. فنحن نتكلم عن محمد كذلك في رحلتك في الإدمان. أول شيء عقلك أنت كم ضاع، غير موضوع الشرب واللي يضيع العقل قولا واحدا، لا، كم فقدت فرص من التعليم، تطوير الذات، انك يكون عندك معرفة في الايميل، معرفة في الكمبيوتر، معرفة، كم فاتك. وانت قلت لي كلمة حلوة مرة، انا ناس وصلوا مستويات وانا وقفت.
كلامك صحيح، مثل ما تفضلت، العقل، ان الواحد اذا كان عقله وجسمه سليم بيسوي كل شيء
صحيح،
لكن اذا هو خلاص هم الهوى بيمشي عليه، ما بيوصل طال عمرك، ما بيوصل يعني
فعلا. فاتتك فرص يا ابو محمد.
نعم طال عمرك فقدت فرص، لكن سبحان الله حاليا يعني امانه مع التعافي، ما قلت لك من كل حلقه الاولى اني بعدني بكمل وبسوي
صحيح،
بعدني على نفسي.
هل في خطوه في تنميه عقلك قريبه؟ ناوي تكمل تعليم؟
نعم
ناوي.
نعم
طبعا
نعم.
جزء من تقويه عقلك يا ابو محمد حضورك للمركز واستماعك للجلسات العلاجيه ومهارات التعافي، هذا ترى جزء من بناء العقل مره ثانيه.
والله مثل ما تفضلت الاخت عليا من شويه وقالت إن مش انه هي سلوك، هي تعرف صدمه الابن وكانت عندي ظروف وهذا، فهذا هو اللي مشتتني. بس الحمد لله رب العالمين، طالما الحين أنا أحس، وأمانة مش مجاملة لكم، أن اليوم أنا جبت ولدي هنا في أمان
الحمد لله.
كنت أنا أجلس معاهم وأنا خايف أن الولد في شيء، بيستوي بي شيء، فشو الطريقة وشو الحل
صحيح.
فالحين شوية ارتحت، سال عني الهم
الحمد لله،
عارف أن ولدي في مكان آمن، وأعرف أنه بيتعالج وبيعملونه نفس اللي عامله في البيت
بإذن.
فشوي الهم زال عنه
صحيح. بس انت مدمن ولازم تتفهم الادمان. استاذ علي قالت
نعم.
ما نحط توقعات عاليه، لابد ان نتقبل المرض مثل ما انت الحين عارف المرض اكثر منا بحكم التجربه. استاذ علي في مجال العقل، احب في دقيقه تقولي لي شو اهميه بناء العقل في الانسان؟ يعني فعلا كلامي صحيح، انت اولادنا امام الالعاب، امام السفاهات، سامحيني بكون بصريح اليوم، انا ما بودر حد، امام بعض ما بعمم مشاهير السوشيال ميديا اللي يقدمون التفاهه في اعلى صورها.
انا اشوف الحين احنا جينا جيل الابداع والابتكار، والشيوخ دوم يشجعون على هالاشياء.
أحسنت.
فحين انت اذا تبغى ولدك من الصغر يتعلم هالاشياء، يخلي يوم ينجح يجيب درجات معينه، مو بلازم ولدك لازم يفت 90 عشان تتكافى، حتى لو ياب خلينا نقول في 80، لان نعرف نحن المناهج الحين صعبه، كافئ مثلا نقول له بكتاب هو يحبه او انت حببه في القرايه، يجيب له الالعاب اللي تحتاج مثلا لتشغيل العقل، مثلا وده اماكن انه يقدر يشغل فيها عقله، يعني اماكن مو بس يقضي فيها وقت الفراغ، يعني
حتى الالعاب الالكترونيه ما في شيء مفيد.
بس انت تكون وياه في نفس الوقت بعد تشرف عليه وتعرف هاللعبه بتقدم له فايده ولا لا، او مثلا خلينا نقول التركيب البازلز. فانت هنيها ما بنقول انك انت مشدد عليه، لازم يكون انسان ذكي ومبدع ومبتكر، لكن في نفس الوقت انت ياس توازن، مو بس مثلا نجح تشتري له تليفون وهو صغير الصف الخامس ولا الصف الرابع.
أحسنتي.
يعني التليفون هو شو بيسوي فيه؟ يعني فعلا هالشيء وايد ضايقني لما اقارن جيلنا، يعني جيلنا نحن وجيل الحين، يعني انا اشوف اليهال اللي عندنا يعني صف ثالث عنده تليفون ومستانس وبداله تليفونين،
عنده حساب في انستغرام،
هي عنده ايميل، وانا يعني بالعافيه لين ما وصلت الاعداديه ولا خلينا نقول ثانويه عشان اسوي ايميل لازم استاذن وساعات معينه، فكنت اتضايق يعني. بس شفت هالشيء فعلا يعني حماني من وايد اشياء في هالفتره الحاليه على التغييرات اللي نحن نمر فيها.
انا باكم تسمعون اخر كلمه قالتها استاذه علي، تقول لك وهي اخصائيه ودارسه علم نفس واليوم تقدم خدمات الصحه النفسيه لمرضى الادمان، تقول لك انا اهلي حافظوا علي، انا نعم كنت اعتبره في بعض الاحيان قد يكون نوع من الضغط او الحجر، لكن لا، كان طبعا اكيد باسلوب راقي وفي رحمه وفي بيان. اللي بقول انا باقي عندي دقيقه، باقي النقاط قلنا الدين، العقل، المال، كيف يصرف، علموه كيف يصرف، علموه ان انا ما عندي، علموه ان راتبي كذا يا ولدي ها غالي انا ما اقدر الشهر الجاي بشتري لك، علموه يتصدق، علموه كل شيء يتعلق بالمال، لا تخلون المال فيه يجري في ايده كانه هو سلطان سليمان. ما هو ابوه فقير او قد يكون متوسط الحال. الرابعه الدين، العقل، المال، العرض، علموه العرض، شو يعني العرض؟ علموه السب حرام، الشتم عيب، علموه وين عورته، علموه وين لا يسحبك حد، علموه انتبه هالمكان غلط، انتبه اليلسة غلط، هالأخلاق غلط، كل شيء يتعلق بعرضه واللي يخلي الإنسان آخر شيء انتبهوا على أخلاقه، أخلاقه وين رايحة، سلوكه وين رايح. يا جماعة نحن في برنامج في مركز إرادة بصدد إن شاء الله يكون عندنا برنامج اسمه لقمان بالقيم يصان الإنسان، الأخلاق، العقل، الصحة، المال، انتبهوا لصحته، انتبهوا لكل شيء. كلمة سريعة.
هو بس شيء أخير بقوله، أن الطفل يوم أنت تحط الغرش قدامه بترى يقبض يفهم، فالأبو أو أي حد في البيت يوم يسوي هالسلوكيات لا يحط في باله ما بيفهم، ما يعرف أن أنا سكران أخذ مخدرات، أو حتى لو بحطها في غلاس عادي غرشة ثانية ترى بيقبض، والطفل عنده النوع أنه يحب يسأل فضول، فإذا ما سأل في البيت بيدور برا.
بيشتغل الفضول،
استخدام الإنترنت وايد سهل ترى يقدر.
بيشتغل الفضول، بيشتغل القدوة اللي هو الأبو القدوة. أنا شاكر للجميع حضورهم في هذا البرنامج، شاكر لأبو محمد أن يكون معي في المرة الثانية، اللي أسأل الله عز وجل أول شيء أنه يعافيه، ثاني شيء أنه يعافي ولده بإذن الله عز وجل وسائر عيال المسلمين. وكذلك أشكر زميلتي وأختي اللي دائما معي أستاذة علي المرر، شاكر دعمها. أترككم إلى لقاء جديد مع برنامجكم مسموح الذي يأتيكم من أثير إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إلى لقاء آخر، أقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.